بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الأحاديث في باب الأدب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انظروا إلى من هو أسفل منكم، ولا تنظروا إلى من هو فوقكم، فهو أجدر أن لا تزدروا نعمة الله عليكم. متفق عليه. وعن النواس بن سمعان رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البر والإثم، فقال: البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس. أخرجه مسلم.
قال ابن حجر رحمه الله في كتابه بلوغ المرام فيما نقله عن أبي هريرة رضي الله عنه في باب الأدب من الكتاب الجامع، قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: انظروا إلى من هو أسفل منكم، ولا تنظروا إلى من هو فوقكم، فإنه أجدر ألا تزدروا نعمة الله عليكم. هذا من الآداب الشرعية التي فيها راحة العبد وطمأنينته وقناعته، فإن الله سبحانه وتعالى خلق مقادير كل شيء وقدر كل شيء قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، فإن الله قدر مقادير كل شيء قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. لما خلق الله القلم الذي يكتب في الأقدار قال له اكتب، قال: ربي وماذا أكتب؟ قال: اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة، فكتب ذلك. فما أصاب الإنسان لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه. ولما قالت قريش: لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، يعني ولم ينزل على محمد، وهم يقولون هذا بألسنتهم، وإلا فيعلمون أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم خيرهم وأشرفهم نسبا وأعظمهم قدرا، حتى كانوا يسمونه قبل أن يبعث الأمين ويحترمونه ويعظمونه، فلما بعثه الله برسالته شرقت أفئدتهم وقالوا: لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين، يعني الطائف ومكة، عظيم. قال الله تعالى ردا عليهم: أهم يقسمون رحمة ربك؟ يعني هل هم الذين يعطون فضل الله؟ نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا، ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا، يعني ننظر إلى أمر واقع. فقد فضل الله بعض الناس على بعض، هذا غني وهذا فقير، وهذا متوسط، هذا صحيح وهذا سقيم مريض، وهذا بين ذلك، وهذا طويل وهذا قصير، وهذا بين ذلك، وهذا عالم وهذا جاهل، وهذا بين ذلك، وهل مجرد كل شيء جعله الله تعالى متفاضلا حتى يتبين الناس أن كل شيء بقضاء الله وقدره. تجد رجلين يدخلان العلم ليتعلما، فيتأخر هذا كثيرا عن الآخر، ويتفوق الآخر عليه، والمدرس واحد، والدرس واحد، والوقت واحد. تجد اثنين يتجران، كل واحد منهم يبذل جهده في حصول المال، هذا من خسارة إلى خسارة، والآخر من ربح إلى ربح، كل ذلك بقضاء الله وقدره. فإذا أردت أن تعرف قدر نعمة الله عليك فلا تنظر للذي فوقك، إن نظرت إلى الذي فوقك احتقرت نعمة الله عليك. مثلا إنسان عنده 10,000 ريال، إن نظر إلى من هو فوقه من عنده 10,000,000 ريال قال: إن الله لم يرزقني، ما عندي شيء. وإن نظر إلى شخص ليس عنده إلا 10 ريال قال أنا في خير، أنا رزق لله. ولهذا أمر النبي عليه الصلاة والسلام أن ينظر الإنسان إلى من هو أسفل منه. كذلك أيضا الإنسان بقي سنة أو سنتين في طلب العلم وقد شاركه أخوه ففاقه فوقا عظيما وصار أعلم منه وأفهم منه وأجرأ منه على العلم وهو دون ذلك، لكن فيه ثالث شاركهما لا يعرف شيئا. إن نظر إلى الذي فوقه ماذا يقول؟ ازدر النعمة، قال ما أعطانا الله شيء. إن نظر إلى الذي دونه قال الحمد لله أنا في خير. إنسان أعطاه الله تعالى صحة يستطيع بها أن يقوم بطاعة الله وبحوائجه وحوائج أهله وماشي، لكن هناك أحد أعظم منه صحة ومالا وسرورا، وهناك ثالث دونه كثير الأمراض قليل المال. ينظر إلى من؟ إلى الثاني ولا الأول؟ ينظر إلى الثاني الذي دونه حتى يعرف قدر نعمة الله عليه. إنسان مثلا أعطاه الله سبحانه وتعالى قدرة على المشي، يمشي مشيا معتدلا يسرع إشاء ويهون إشاء، وآخر يمشي لكنه أعرج منذ خلقه الله عز وجل وهو أعرج، والثالث أشل لا يستطيع المشي. هذا الأعرج الذي بين هذا وهذا إن نظر إلى القوي قال إيش؟ ما أعطانا الله شيء، فلان أقوى من وأقدر من على المشي، أنا ما عندي شيء. إن نظر للثاني الأشل قال أنا في نعمة وخير. وقس على هذا كل الدنيا، العلم والمال والصحة والأهل وغيره. هذا إنسان تزوج ويسر الله له الأمر وأتته زوجة أعجبته في خلقها ودينها وجمالها وسرها وكل شيء، وآخر تزوج ولم يتوفق، وثالث تزوج لكن ليس كالأول وليس كالثاني بينهما. هذا الذي في الوسط لو نظر إلى الأول قال ما وفقت ولا جان زوجة على ما أبي، ولو نظر للثاني قال أنا في خير. فهذه الأمور كلها على ما قال النبي عليه الصلاة والسلام الذي أرشد أمته إلى كل خير، أرشد الأمة إلى أن تطمئن فيما رزقها الله. يقول لا تنظروا إلى من هو فوقكم ولكن انظروا إلى من هو أسفل منكم، فإنه أجدر ألا تزدروا نعمة الله عليكم. والله الموفق. ذكر المؤلف رحمه الله تعالى في كتابه بلوغ المرام في باب الأدب من الكتاب الجامع عن النواس بن سمعان رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في نفسك وكرهت ان يطلع عليه الناس. ففي هذا حث على حسن الخلق وأنه من البر، والبر من أوصاف أهل الجنة كما قال الله عز وجل إن الأبرار لفي نعيم. ومعنى حسن الخلق أن يكون الإنسان واسع البال منشرح الصدر، وينقسم إلى قسمين: الأول حسن الخلق مع الله عز وجل بأن يتلقى الإنسان أحكام الله الكونية والشرعية بانشراح صدر وطمأنينة، فإذا أمر الله بشيء لا يضيق صدره به، وإذا نهى عن شيء لا تتعلق نفسه به، وإذا قضى الله عليه بأمر قدري من مرض أو حادث أو غير ذلك فليكن منشرح الصدر وليرضى بالله عز وجل ربا، فإنه سبحانه وتعالى رب كل شيء ومليكه ويفعل في عباده ما يشاء، ولا يفعل شيئا إلا لحكمة عظيمة. كم من إنسان نقصت درجاته في الجنة فيبتليه الله بشيء من أمور الدنيا فيرتقي بذلك درجات، فيتلقى أحكام الله القدرية بانشراح صدر ولا يتأوى ولا يتوجع، بل يقول رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا. أما الإثم فهو ما حاك في النفس، يعني ثقل على النفس وكرهت أن يطلع عليه الناس. لكن الرسول يخاطب صحابيا يحب الطاعات ويكره المعاصي، ويخاطب شخصا في بيئة إسلامية يكره أن يطلع الناس عليه في معصية وهو في معصية. وليس هذا مقياسا لكل أحد، كم من إنسان يكون الإثم عنده شيئا سهلا والعياذ بالله، ولا يحيك في نفسه ولا يكره أن يطلع عليه الناس، لأنه رجل فاجئ ماجن خبيث ضال مضل، بل يحب أن يطلع الناس على معصيته حتى يتهاون بالمعاصي، كما يوجد في كثير من الفجار والمجان في وقتنا هذا ممن لا يستحيون من الله ولا من عباد الله، لا يهمهم أن يفعلوا المعاصي وأن يطلع الناس عليه. لكن الرسول صلى الله عليه وسلم يخاطب صحابيا فطرته سليمة وذوقه سليم في مجتمع سليم، ومعلوم أن من كان كذلك فإنه يحيك في صدره أن يعصي الله عز وجل، بل تجده ربما لو وقع في معصية جاهلا بها صار قلقا حتى ينتبه لها. ولهذا لما سلم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في صلاة الظهر سلم من ركعتين قبل أن يتم الصلاة، قام إلى قبلي المسجد مغموما كأنه غضبان، مع أنه لم يجد شيء ظاهر يوجب غضبه، لكن لما كان لم يتم العبادة صارت نفسه منقبضة. كثير من الناس الآن إذا نسى شيئا من العبادات تجده يكون مغموما مهموما ضيقا صدره حتى ينبهه الله على ذلك ويفعل الطاعة. أما أناس فسقة فجرة فهؤلاء لا يحيك في صدورهم المعاصي ولا يهتمون أن يطلع الناس عليه، بل ربما كان بعضهم يفخر بهذا نسأل الله العافية، فيقول مثلا إنه ذهب إلى البلد الفلاني من بلاد الفسق والفجور والكفر، ذهب وأنه نزل في فندق وأنه صار عنده الراقصات والعاهرات وأنه زنى في الليلة مرتين أو ثلاثا والعياذ بالله. يوجد أناس يتحدثون بهذا لأنهم قد خلع الحياء من قلوبهم وخلع الإيمان من قلوبهم فلا يبالون بالمعاصي. فإذا قال قائل كيف يكون هذا الميزان للإثم، قلنا نعم يكون هذا الميزان للإثم بالنسبة لمن؟ لمن؟ للمؤمن سليم القلب سليم الفطرة، تجده إذا فعل المعصية وإن لم يعلم بها يقلق حتى ينبهه الله عليها ويتوب منها. وفي هذا حث على حسن الخلق والصبر على أذى الناس